بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة في مسجد محمد حاضر السعيدي في الجهراء بدولة الكويت في شهر جماد الآخرة عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
فإننا قد توقفنا عند قولنا من غير تعطيل في عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، في إثباتهم أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ومن غير تعطيل. توقفنا عند قولنا من غير تعطيل، وذكرنا أنواع التعطيل التي قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وأول من قال بمقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم. أول من قال بهذه المقالة، أعني مقالة التعطيل، هو الجعد بن درهم، والذي قد قتله خالد القصري كما هو معلوم عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وتلقف هذه المقالة، أعني مقالة التعطيل، الجهم بن صفوان الترمذي، وهو الناشر لمقالة التعطيل. الناشر لهذه المقالة الخبيثة هو الجهم ابن صفوان، فإنه كما ذكر في ترجمته كان سليط اللسان وكثير الجدل، كان سليط اللسان وكثير الجدل، وهو الناشر لمذهب التعطيل، لذلك نسب هذا المذهب إلى الجهم ابن صفوان، مع أن أول من قال بهذا المذهب هو الجعد ابن درهم، ولكن لأنه هو الذي ناظر وناضل على هذه المقالة الخبيثة فإنه قد نسب هذا المذهب إلى الجهم ابن صفوان. وقد قتل الجهم سلم بن أحوز كما هو مقرر عند أهل العلم. ومن الفوائد في هذا الباب أن نعيم بن حماد رحمه الله قد كان جهميا ثم رجع إلى مذهب السلف وهو إمام. قد كان العلماء رحمهم الله بعد رجوعه إلى مذهب السلف يمتحنون الناس في نعيم بن حماد، وقد قال: أنا كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل. قال نعيم بن حماد، هو إمام من أئمة أهل السنة ولكنه ضعيف الحديث، هو ضعيف في الحديث، فإذا جاء في إسناد نعيم بن حماد هو ضعيف من جهة الإسناد، من جهة سوء حفظه ومن جهة حفظه، ولكن من جهة إمامته في العقيدة وإمامته في الدين وفي هذه العقيدة السلفية فهو إمام. قد كان جهميا، قال: فلما طلبت الحديث عرفت أن مذهبهم يؤول للتعطيل. فدل هذا على أنه وإن كان الرجل على بدعة ثم رجع فإن التوبة تجوب ما قبلها، التوبة تجوب ما قبلها، خاصة إذا بين وأصلح ما قد كان منه، الذين تابوا وبينوا وأصلحوا، فإذا حصل منه ذلك فإنه بلا شك لا يكون على ما كان عليه قبل التوبة. وهذا نعيم بن حماد هو مثال، فقد كان جهميا ثم أصبح إماما من أئمة أهل السنة، أصبح إماما من أئمة أهل السنة، بل كان أهل السنة يمتحنون الناس في نعيم ابن حماد. وهذه المقالة، يعني مقالة التعطيل، ليس لها وجود في عصر الصحابة وكبار التابعين، ليس لها وجود في عصر الصحابة وكبار التابعين، وإنما تأخر ظهورها إلى أواخر عصر التابعين من أوائل المئة الثانية، إنما تأخر ظهورها إلى أواخر عصر التابعين من أوائل المئة الثانية، فهي من المقالات المتأخرة، فقبلها قد خرج مقالة الخوارج والروافض، فقبلها قد خرج مقالة الخوارج والروافض. ففي قول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل، ثم قالوا من غير تكييف. ومن غير تكييف، التكييف في اللغة التصوير، وهو تعيين كنه الصفة. تكييف في اصطلاح أهل العلم تعيين كنه الصفة، يقال كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة، إذا جعل له كيفية معلومة. وكيفية الشيء صفته وحاله، فهو تعيين كنه وكيفية صفات الله عز وجل. فالمكيفة هم الذين يطلبون تعيين كنه صفات الله سبحانه وتعالى. وكيف الصفات مما استأثر الله سبحانه وتعالى به، كيفية الصفات مما استأثر الله سبحانه وتعالى به. ويستحيل أن يصل أحد إلى كيفية صفاته سبحانه وتعالى، إذ الصفة تابعة للموصوف، إذ الصفة تابعة للموصوف، كما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالكلام في الذات كالكلام في الصفات، الكلام في الذات كالكلام في الصفات. لذا لما سئل مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سأله رجل عن كيفية الاستواء، قال الراوي فأطرق مالك الرأس حتى علته الرحضاء أي العرق، ثم قال الكلمة المشهورة الاستواء ماذا؟ الاستواء غير مجهول. الاستواء هذه اللفظة الواردة عن مالك بهذا السياق، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقد سمعت شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله قبل 25 سنة نحن ندرس عنده في مكة في العشر الأواخر، قال رحمه الله هذه اللفظة الواردة عن مالك، هذه اللفظة الواردة عن مالك التي قد سقناها لكم ها هنا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هناك رسالة في الجامعة الإسلامية، رسالة ترقية للشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد، في جمع طرق وألفاظ أثر مالك بن أنس رحمه الله، ولن نتج الباحث في آخر الرسالة إلى ما ذكره شيخنا لنا رحمه الله عز وجل، أن السياق الذي ورد عن مالك هو قوله رحمه الله الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قد جاء أيضا هذا عن ربيعة الذي هو شيخ مالك، وجاء كذلك عن أم سلمة، والذي جاء عن أم سلمة فيه ضعف. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل كلمات من نور، عن قول مالك رحمه الله قال كلمات من نور، ما شاء الله يوفق الله من يشاء ويتفضل عليه بالكلمات التي تكون نبراسا للمسلمين. قال رحمه الله كلمات من نور، ما شاء الله يوفق الله من يشاء ويتفضل عليه بالكلمات التي تكون نبراسا للمسلمين. وهذا الذي ذكره مالك رحمه الله عز وجل قال أهل العلم هو جواب شاف لجميع مسائل الصفات، لو سئلت كيف الرحمة، كيف كذا، كيف كذا من الصفات، فإن هذا جواب شاف لجميع مسائل الصفات. ذلك أهل السنة يقولون بلا كيف، أي بلا كيف معلوم، وليس بلا كيف في ذات الله سبحانه وتعالى، لا، فالله هو الذي يعلم ماذا كيفية صفاته، لكن المقصود بلا كيف أي بلا كيف معلوم لنا نحن الخلق. بلا تمثيل، والتمثيل في اللغة هو التشبيه، التمثيل في اللغة هو التشبيه، يقال مثل الشيء بالشيء أي سواه وشبه الشيء وجعله مثله وعلى مثاله. وشيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في العقيدة الواسطية قال من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه، أراد رحمه الله أن يوافق لفظ القرآن، أراد رحمه الله عز وجل أن يوافق لفظ القرآن، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك رحمه الله عز وجل في مناظرة الواسطية قال أتحدى أن تأتون لي بلفظة تخالف كتاب الله سبحانه وتعالى وتخالف سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، حتى في ألفاظه أخذها من القرآن وأخذها من السنة، وإلا يستطيع رحمه الله أن يقول بلا تشبيه، ولكن أراد رحمه الله عز وجل أن يوافق لفظ القرآن حتى في تآليفه رحمه الله عز وجل. لذلك شيخ شيوخنا الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل لما ألف منهج السالكين ذكر رحمه الله أنه ألفه وحاول في تأليفه أن يذكر المسألة، فإن كان النص دال على المسألة فإنه يكتفي بالنص، لأن ألفاظ القرآن أوضح، لأن ألفاظ القرآن أوضح، ولأنه يحب أن يكون موافقا لألفاظ القرآن حتى في تأليفه، وذلك في رسالته لتلميذه ابن عقيل، فإنه قد ذكر له أنه قد ألف منهج السالكين، وأنه ألفه بطريقة كذا وكذا وكذا، وأنه يحاول أن يوافق في ألفاظه النصوص الشرعية، وذلك أسلم للعبد، ذلك أسلم للعبد، فإنه إذا ألف الكتاب أو تكلم بكلام وأخذ كلامه من نصوص الوحيين فإن ذلك أبعد عن ماذا؟ عن الزلل، وأبعد عن الوقوع في المخالفات حتى في الألفاظ. وهذا هو المنبغي على طالب العلم، أن يكون حتى في ألفاظه على موافق للقرآن والسنة، وكذلك يكون طالب العلم في ألفاظه على لغة أهل العلم، أن يكون طالب العلم في ألفاظه على لغة أهل العلم، فإذا كان قد أصبح من طلاب العلم كذلك المنبغي عليه أن يكون في لفظه على لغة أهل العلم، لا يكون على لغة العوام في تخاطبه، أو على لغة غير طلاب العلم في تحاوره أو في دروسه، بل يكون على لغة أهل العلم في المخاطبة، في التحاور، في التأليف، فإنه لأنه أصبح من طلاب وحملة العلم، فالمنبغي عليه أن يكون على لغة العلم وعلى لغة أهل العلم في كلامه وفي تحاوره وفي تأليفه. شيخ الإسلام كما ذكرنا قال بلا تمثيل، مع أن التشبيه قد يكون مرادف، ولكن أراد أن يوافق لفظ القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يقال ذات الله مثل ذواتنا، لا يقال ذات الله مثل ذواتنا، ولا صفات الله سبحانه وتعالى مثل صفاتنا، فالكلام في الذات كالكلام في الصفات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بل نقول كما قرر أهل العلم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول هل تعلم له سمية، أي لا أحد يسامي الله سبحانه وتعالى، أي يشابه الله سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء هو السميع البصير، نفي وإثبات، مثل لا إله إلا الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهنا فائدة قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، قال رحمه الله: إذا قال لك المؤول معنى الغضب إرادة الانتقام والرحمة، معنى الغضب، قال المؤول، إذا قال لك المؤول معنى الغضب إرادة الانتقام والرحمة كفعل الأشاعرة، أو إذا معنى الغرض إرادة الانتقام والرحمة إرادة الإنعام، إذا قال لك المؤول معنى الغضب إرادة الانتقام والرحمة إرادة الإنعام كفعل الأشاعرة، فإنهم يفسرون الصفة بغير تفسير السلف رحمهم الله عز وجل. فنقول لهم: هل هذه الإرادة تشابه وتماثل إرادة المخلوق، أو أنها إرادة تليق به سبحانه وتعالى؟ فإنه إن قال الأول فقد شبه، وهم يبتعدون عن إيش؟ عن التشبيه، مع أنهم يثبتون إيش؟ أجيبوا، الأشاعر يثبتون الإرادة، ويقولون الإرادة إرادة تليق بإيش؟ به سبحانه وتعالى. فلما لا تقول كذلك في الغضب؟ هو غضب يليق بإيش؟ بالله سبحانه وتعالى. فإنهم قالوا: الغضب لا نفهم منه إلا ما يفهم في من؟ في المخلوق. فعطلوا الغضب وقالوا: إن معنى الغضب إرادة إيش؟ الانتقام. قالوا: الرحمة كذلك لا نعلم إلا ما تكون في المخلوق من الضعف، فعطلوا الرحمة فقالوا: الرحمة إرادة إيش؟ الإنعام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا قال لك ذلك المؤول فقل له: هذه الإرادة تشابه وتماثل ما عند المخلوق من إرادة، أو أنها إرادة تليق بمن؟ به سبحانه وتعالى. فإن قال الأول فقد شبه، فقد شبه، وهم قد هربوا من ماذا؟ من التشبيه، وهم يثبتون الإرادة. وإن قال الثاني فنقول: لما لا تقول أيضا أن رحمة الله وأن غضب الله تليقان به سبحانه وتعالى، أن رحمة الله وغضب الله تليقان به سبحانه وتعالى. ذلك كما قال أهل العلم: القول في الصفات كالقول في بعض الصفات الأخرى. القول في الصفات: أنتم تثبتون الإرادة وتقول إرادة تليق بجلال الله وعظمته، كذلك أثبتوا الغضب وأثبتوا الرحمة، وأن الرحمة والغضب تليقان بجلال الله سبحانه وتعالى. لذلك وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة في أن يكونوا بين أهل التمثيل وأهل التعطيل، وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة بأن يكونوا بين أهل التعطيل وأهل التكييف وأهل التمثيل وأهل التحريف. المصنف رحمه الله عز وجل ذكر في أول الرسالة ما جاء في استواء الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل استوى على العرش، وهذا فيه إثبات صفة الاستواء، وهو على وارتفع. وجاء إثبات الاستواء في سبع مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى، جاء إثبات الاستواء وذكر الاستواء الرحمن استوى في سبع مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكر هذه المواطن شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في العقيدة الواسطية، فإن الرحمن عرش استوى جاء في كتاب الله في سبعة مواطن، وقد ذكر هذه المواطن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في العقيدة الواسطية، جاء ذكرها في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي الرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد. فقد ذكر هذه المواطن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في العقيدة الواسطية. والاستواء صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية. الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. وأهل السنة يثبتون أنواع العلو الثلاثة، أهل السنة يثبتون أنواع العلو الثلاثة: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. وأما أهل البدع فإنهم لا يثبتون إلا علو القدر وعلو القهر، وأما علو الذات فإن أهل البدع والأهواء ممن تكلم في الصفات ينكرون علو ذاته سبحانه وتعالى، ينكر علو ذاته سبحانه وتعالى. والاستواء دليله سمعي فقط، الاستواء دليله سمعي فقط. وأما العلو فقد تواطأت أدلة السمع والعقل على إثباته، وكذا الفطرة، وكذا الفطرة أيضا قد دلت على علو الله سبحانه وتعالى. فعندنا فرق بين الاستواء والعلو. الفرق الأول أن الاستواء صفة فعلية، وأن العلو صفة ذاتية، وأن الاستواء قد دل عليه دليل السمع، وأما العلو فقد دل عليه السمع والعقل والفطرة، فقد دل عليه السمع والعقل والفطرة. تقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: ذكر بعض الخصائص الربوبية، وأنه مالك الخلق، وأنه مالك الخلق، وأنشأهم لا حاجة إلى ما خلق، ولا معنى دعاهم إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم كما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون، وأنه مدعو من أسمائه وموصوف من صفاته التي سمى وصف بها نفسه وسماه وصفه بها نفسه.
ذكر رحمه الله عز وجل بعض خصائص الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله هو داخل في توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات هو داخل في توحيد الربوبية، ولكن استقر عمل أهل السنة على تقسيم أنواع التوحيد إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الإلهية، القسم الثاني توحيد الربوبية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وليس هناك قسم رابع، ليس هناك قسم رابع، لا كما يزعمه بعض أصحاب المقالات أن هناك قسم رابع ألا وهو توحيد الحاكمية، فإن ذلك لم يكن عند السلف الصالح رحمهم الله عز وجل، بل كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام كان ذلك بالاستقراء التام، كان ذلك بالاستقراء التام، ذلك بالنظر إلى الكتاب والسنة، إلى نصوص الوحيين في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. أما ما يحدثه بعض الناس من زيادة القسم الرابع وهو توحيد الحاكمية فإن هذه الزيادة زيادة بدعية، قد رد أهل العلم رحمهم الله عز وجل على من زاد هذه الزيادة. هو يريد أن يحرف الناس عن ما أرسل الله سبحانه وتعالى به المرسلين من توحيد رب العالمين الذي هو توحيد الألوهية، لذلك قال بتوحيد الحاكمية. ذلك هؤلاء في أول الأمر قالوا إن التوحيد معناه لا حاكم إلا الله، قالوا في أول الأمر إن التوحيد معناه لا حاكم إلا الله، فلما رد على هؤلاء الأقوام أهل السنة قالوا نقول إن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي لعبة سياسية كما قال ذلك بعض أشياخنا، إنما قسموا التوحيد إلى أربعة أقسام من أجل أن يحرفوا الناس إلى توحيد الحاكمية، ويقولون لهم ما دام أنكم قد جعلتم التوحيد أربعة أقسام فدعوتنا إلى الحاكمية هي دعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. دعوته إلى الحاكمية هي دعوة من التوحيد. لذلك لا يمشي هذا إلا على السذج. لما رد أهل السنة على هؤلاء القوم في تعريف التوحيد بأنه لا حاكم إلا الله، عدلوا إلى تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام. ثم بعد ذلك في دعوتهم يدعون إلى ماذا؟ إلى لا حاكم إلا الله. فإذا حاج أهل السنة هؤلاء قالوا لقد أقررتم لنا بماذا؟ بهذا التقسيم، ونحن ندعو إلى التوحيد، فنحن وإياكم ماذا؟ سواء. أنتم تدعون إلى قسم ونحن ندعو إلى قسم آخر. ولكن أهل العلم قد ردوا على هذا التقسيم بأنه لم يكن أصلا تقسيما ماذا؟ معهودا عند السلف الصالح، لم يكن أصلا معهودا عند السلف الصالح، وإنما عدلوا عن ذلك، وهذه إنما هي لعبة سياسية حتى يرضخ لهم أهل السنة في هذا التقسيم. ثم بعد ذلك لا يدعون إلا لتوحيد الحاكمية، كما هو واقع كثير من الجماعات السياسية في عصرنا، كما هو واقع الكثير من الجماعات السياسية في عصرنا، يحصل عندهم الغلو في توحيد في ماذا؟ في الحاكمية، والاستهانة بتوحيد الإلهية. تجد بعضهم يقول إن التوحيد يدرس في نصف ساعة، وآخر يقول في 10 دقائق، وثالث يقول في 5 دقائق، وأحدهم يقول التوحيد أين الله؟ الله في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله؟ قال أنت مؤمنة، هذا هو التوحيد. فحكم عليها بأنها موحدة وأنها مؤمنة في أقل من دقيقة، في أقل من دقيقة. فهؤلاء الأقوام غلوا في هذه الأبواب وهونوا من توحيد المرسلين الذي هو أول واجب على العبيد، كما هو معلوم مقرر عند أهل السنة، وليس كما هو عند الأشاعرة وعند غيرهم أن أول واجب على العبيد النظر أو القصد أو الشك أو المعرفة، فإن هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن الأشاعرة يرون أن أول واجب على العبيد النظر أو القصد إلى النظر أو الشك أو المعرفة، وأما أهل السنة فإنهم يرون أن أول واجب على العبيد هو توحيد الإلهية، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث ابن عباس في الصحيحين لما أرسل معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية عند البخاري إلى أن يوحد الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير فدل على أن معنى التوحيد بالرواية الأخرى يعني ماذا؟ لا إله إلا الله. لذلك جابر لما ذكر في صفة الحج في أول الصفة قال فأهل بإيش؟ بالتوحيد، وذلك ردا على المشركين لما كانوا يقولوا كما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كانوا يقولوا في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما كان قبل يعني قبل أن يكون في قبل ما يحصل له من لما كان يحج معهم كان يقول لهم قد قد أي انقطعوا عند التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كان يقول لهم قد قد أي انقطعوا عند التوحيد ولا تواصلوا فيحصل بكلامكم الأخير النقض لكلامكم الأول، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لذا جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر تلبية رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال فأهل بالتوحيد. فالتوحيد هو نفي وإثبات لا إله إلا الله، وهو ركناء للتوحيد ركنان، الركن الأول نفي والركن الثاني إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عرفوا التوحيد بتوحيد إيش؟ الإلهية، عرفوا التوحيد بتوحيد الإلهية. ويأتي هؤلاء المخربون ويعرفون التوحيد على خلاف ما عرفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فهنا الإمام رحمه الله قال وأنه مالك خلقه والله عز وجل أنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. نعم، عما يفعلون. نعم، ولله الأسماء هنا المصنف رحمه الله ذكر الأسماء والصفات وأنه مدعو بأسمائه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأسماء الله الحسنى هي التي بلغت النهاية والكمال في الحسن. أسماء الله الحسنى هي التي بلغت النهاية والكمال في الحسن. وأسماء الله وصفاته توقيفية، أسماء الله وصفاته توقيفية. نقف على ما وقف إليه السلف رحمهم الله عز وجل. لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، وحملها على الحقيقة لا على المجاز. وهنا يحكي ابن عبد البر اعتقاد أهل السنة الذين هم أهل الحديث، أهل الأثر، وليس هو ما يسطره الأشاعرة من كونهم أهل السنة ويقولون بالمجاز، وإنما يحكي ابن عبد البر رحمه الله اعتقاد أهل السنة المحضة، وأنهم مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. لذلك قال أبو يعلى أيضا الحنبلي: ولا يجوز رد هذه الأخبار، أي الواردة في الأسماء والصفات. يقول أبو يعلى الحنبلي رحمه الله: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها. فهذا هو اعتقاد أهل السنة، وهذا ما نقله فقهاء الشافعية، فقهاء المالكية، وفقهاء الحنابلة، وكذلك الحنفية في باب الأسماء والصفات. فالذين على غير هذا الباب هم على غير هدى. نعم.
فعل صفة اليدين: وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء إلى اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح والقول والعض والغض والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام.
بدأ المصنف رحمه الله بذكر صفة اليدين لله سبحانه وتعالى وإثبات صفة اليدين. هذه العناوين: إثبات صفة اليدين، إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هي ليست من كلام المصنف رحمه الله، وإنما هي من كلام المحقق الذي حقق الكتاب. وإلا رحمه الله عز وجل قال: وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان. الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم بيده، وقد ثبت ذلك عند الدارقطني في كتاب الصفات من حديث عبد الله بن عمرو أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثا، أن الله لم يباشر ولم يخلق بيده إلا ثلاثا: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدل بيده، وكتب التوراة بيده. قد ثبت هذا عند الدارقطني في كتاب الصفات، كذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر موقوفا: خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وآدم وجنة عدن، رواه الدارمي في رده على بشر المريسي والأجر في الشريعة وابن بطة في الإبان الكبرى، ورواه أيضا الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفقه الذهبي رحمه الله، وحكم الألباني رحمه الله عز وجل بصحة هذه الأحاديث هذه الآثار، وإن كان بعضها موقوف فإن هذا مما لا يقال من قبيل الرأي. فخلق الله سبحانه وتعالى آدم بيده، يدل على ذلك كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة، كما أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: بل يداه نعم شطتان، ومن السنة أيضا ما ذكرناه لكم من الحديث الواردة في هذا، كذلك في حديث مسلم: يا آدم أنت خلقك الله بيده، ما ثبت في السنة من قول موسى: يا آدم أنت خلق الله نعم بيده. فهذه كلها أدلة على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم بيده، وفيه إثبات وفيها إثبات اليد أو اليدين لله سبحانه وتعالى. وفي إثبات أن الله سبحانه وتعالى خلق أربعة أشياء بيده رد على الأشاعرة، ورد على المعطل الذين يقولون إن معنى اليد هنا القدرة، فهل يصح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى خلق بقدرته أربعة أشياء فقط وباقي الأمور؟ فهذا فيه رد أيضا على الأشاعرة، فهل يصح أن يقال أن الله خلق بقدرته أربعة أشياء فقط؟ قد قال ورد على هؤلاء ابن القيم رحمه الله بمثل هذا الرد. ففي هذه النصوص إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، ورودا متنوعا مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط. لذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل رد على الذين قالوا إن المراد باليد القدرة أو النعمة من 20 وجها، رد رحمه الله عز وجل على هؤلاء من 20 وجها. كذلك رد شيخ الإسلام ذلك في الرسالة المدنية، في الرسالة المدنية الذين قالوا إن المقصود باليد هنا النعمة أو المقصود بها القدرة. فاعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله عز وجل. وهذه الصفة، صفة اليدين، جاءت في النصوص على ثلاث أوجه. وجه الأول بالإفراد، كقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. وجه الثاني بالتثنية: بل يداه. وجه الثالث بالجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فجاءت هذه الصفة بالإفراد، وجاءت بالتثنية، وجاءت بالجمع. فالجواب ما يلي: على الإفراد الذي هو الوجه الأول فإنه لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم، لأن المفرد المضاف يعم، ومعلوم أن من صيغ العموم المفرد المضاف، لأن المفرد المضاف يعم، فيتناول كل ما ثبت لله من يد واحدة كانت أو يدين، فليس هناك معارضة بين إثبات اليد وإثبات اليدين، إنه يشمل هذا وذاك. وأما الجمع مما عملت أيدينا فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد، لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة. فلا ينافي التثنية، وهذا وجه. وهذا الوجه الأول في الجواب على الجمع أنه للتعظيم وليس لحقيقة العدد، فلا ينافي التثنية. الوجه الثاني أنه لو قلنا أن أقل الجمع اثنان فلا معارضة، لو قلنا إن أقل الجمع اثنان فلا معارضة، فإنه يحمل على أقل الجمع، فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. والصحيح كما قرر ابن القيم رحمه الله أن أقل الجمع اثنان، أن أقل الجمع اثنان، قد بث ذلك في غير كتاب رحمه الله عز وجل. فهنا فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطول ولا العرض أو العرض ولا العمق، إلى آخر ما ذكره رحمه الله عز وجل. التعبير عن الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ وهذه الكلمات ليست من طريقة السلف رحمهم الله عز وجل. فالواجب التعبير عن الله بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، الواجب التعبير عن الله سبحانه وتعالى بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، وهذا هو سبيل أهل السنة، هذا هو سبيل أهل السنة. وأما المعطلة فإنهم يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ويدخلون أسماء وصفات أخرى، وأما أهل السنة فإنهم يقفون عند الكتاب والسنة ولا يتجاوزون ذلك كما قال أحمد رحمه الله. أما المعطلة فإنهم يحدثون أسماء وصفات وألفاظا غير شرعية، ثم يجعلون هذه الألفاظ الغير شرعية هي المحكمة، ويعرضون عن ألفاظ الكتاب والسنة. ذلك وقع عندهم الزلل، وقع عندهم الزلل، كمن يؤصل الآن تأصيلات فاسدة يعارض بها أصول أهل السنة، ثم يجعل أصول أهل السنة ماذا؟ من المتشابه، ويجعل أصوله من المحكمات، فإذا سكت عنه أهل السنة سرى ذلك في الناس، فأصبح بعد ذلك عند الناس الذي كان محكما أصبح متشابه، والذي كان كان باطلا أصبح ماذا؟ محكما. لذلك الأصول لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة ومن ألفاظ السلف الصالح رحمهم الله عز وجل. وكثير ممن بدأ يؤصل ويكتب في التأصيل في باب العقيدة أو المنهاج في الأزمنة المتأخرة ضل، لأنه يفهم كلام السلف على غير مراد السلف، يفهم كلام السلف على غير مراد السلف. والأسلم لنا جميعا أن نبقى على ألفاظ ماذا؟ السلف، أن نبقى على ألفاظ السلف. أما أن يأتي رجل ويكتب أصول أهل السنة كذا، الأصل الثاني، الأصل الثالث، ثم يحدث ألفاظا من عنده وتأصيلات من كيسه، ثم يكون منه نسبة هذا الأمر لمن؟ للسلف، والسلف براء من ذلك. لذا التأصيل والأصول تؤخذ من كلام السلف الصالح المبني على الكتاب والسنة. فما ذكره المصنف هنا هو على على غير ما ذكره أهل السنة في مثل هذه الألفاظ، فإن هذه الألفاظ ليست من ألفاظ أهل السنة رحمهم الله عز وجل، بل هي ألفاظ مخترعة لم يكن أهل السنة على مثل هذه الألفاظ. لذلك هذا مما أخذ على عقيدة بكر إسماعيلي هنا، ذكر مثل هذه الألفاظ الأعضاء الجوارح إلى آخر ما ذكر رحمه الله عز وجل. وهنا رحمه الله قد ذكر الأعضاء والجوارح والطول والعرض والعمق، وذكر نفيا مفصلا، قال ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول ولا العرض ولا العمق. والنفي المفصل ليست من طريقة أهل السنة، فإن الله يقول ليس كمثله شيء، نفي مجمل، وهو السميع البصير. النفي المفصل ليس من طريقة أهل السنة رحمهم الله عز وجل. لذلك قال أهل العلم إن النفي المفصل لا مدح فيه، إن النفي المفصل لا مدح فيه، لذلك قالوا فيه إساءة أدب، وفيه أيضا إساءة أدب، كما قال ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، فإنه قال لو قلت لسلطان لست بزبال ولا كساح ولا حجام وتريد ماذا؟ مدحه لأدبك، لأدبك، وجئت إلى سلطان أو والي أو رئيس تريد مدحه، قلت أنت لست بزبال، أنت لست بكساح، أنت لست بحجام، فإن هذا ليس من الثناء والمدح. قال ابن أبي العز الحنفي لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت في النفي، إذا أجملت في النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. قال أهل العلم فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب، فليست من عقائد أهل السنة النفي المفصل، فطريقة أهل السنة هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى لإثبات المفصل والنفي المجمل، كما في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بخلاف عقائد علماء الكلام فإنهم يأتون بالنفي المجمل والإثبات المفصل. في عند علماء الكلام وعند أهل الكلام يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، وأما أهل السنة فعندهم نفي مجمل وإثبات مفصل. نعم.
ولا يقولون فيما أسماء الله عز وجل كما تقول المعتزلة والخوارج والطوائف من أهل الأهواء المخلوقة.
قال ولا يقولون، يعني أهل السنة، إن أسماء الله عز وجل كما تقول المعتزلة والخوارج وطوائف أهل الأهواء مخلوقة. يقصد الطوائف كالجهمية، فإن المعتزلة والخوارج والجهمية يقولون إن أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة، وأسماء الله غير مخلوقة، أسماء الله غير مخلوقة، وهي حسنى، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، قال أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، كما قال الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى، فأسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، خلاف للمعتزلة والخوارج والجهمية، فإنهم يعتقدون أن أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة، وقالوا بذلك لأنهم يعتقدوا أن الأسماء إذا تعددت تعدد الموجودات، يعتقدون أن الأسماء إذا تعددت تعددت ماذا؟ الموجودات. لذلك قالوا الاسم غير المسمى، الله غير ماذا؟ غير المسمى. فالله ليس بمخلوق وأسماؤه ماذا؟ مخلوقة، وأسماؤه مخلوقة. وهذا الباب هو الذي يحكى عند أهل العلم رحمهم الله في مسألة الاسم والمسمى، الاسم والمسمى. قد كره السلف رحمهم الله الخوض في هذه المسألة، هل الاسم هو عين المسمى أم لا، وذلك لأنها مسألة حادثة والفائدة فيها قليلة، أن مسألة حادثة والفائدة فيها قليلة، ولم يتكلم بها السلف، لم يتكلم بها السلف إلا رد على المبتدعة من أهل الاعتزال ومن صار على طريقتهم ومنهجهم. فنشأت هذه المسألة في عهد أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وذلك نتيجة الخلاف مع المعتزلة في مسألة ماذا؟ القرآن، وأن القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله عز وجل، القرآن هو كلام الله عز وجل. فقالت المعتزلة ومن صار على طريقتهم الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى. قال الطبري رحمه الله في صريح السنة: وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شيء والصمت عنها زين، فالخوض فيها شيء والصمت عنها زين. فلولا أن المصنف رحمه الله ذكرها في هذا الباب في قول المعتزلة أن الاسم أسماء الله مخلوقة لما تعرضنا لهذه المسألة، وإلا اعتقاد أهل السنة رحمهم الله أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وأن الاسم للمسمى وهو دليل وعلم عليه، هذا هو اعتقاد أهل السنة. وإلا الناس اختلفوا هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال، ولكن الذي عليها أهل السنة رحمهم الله أن الاسم للمسمى، لله الأسماء الحسنى، فالاسم لمن؟ للمسمى، وذلك أخذا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالاسم للمسمى وهو دليل وعلم عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى. كذلك في حديث: إن لله 99 اسما. فاعتقاد أهل السنة أن الاسم للمسمى خلافا للجهمية والمعتزلة الذين قالوا الاسم غير المسمى، فأسماء الله عندهم غير الله سبحانه وتعالى لأنها مخلوقة. فعندما يقولون أسماء الله غيره يعني ما كان غيره عندهم فهو إيش؟ فهو مخلوق، ما كان غيره فهو مخلوق، فأسماء الله عندهم مخلوقة. إذا اشتد نكير السلف على من قال أسماء الله مخلوقة والاسم غير المسمى لما قد سمعنا من كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. لذلك يقول الشافعي رحمه الله عز وجل: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. يقول الشافعي رحمه الله: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، لأنه يقول إن أسماء الله مخلوقة. وكذلك قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله قال: من زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم أن الله غير الله، من زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم أن الله غير الله، وأبطل في ذلك. لذلك الشافعي رحمه الله قال: من حلف، وهذا له أثر، إذا قلنا أن أسماء الله مخلوقة فمن قال وحلف باسم من أسماء الله فيكون حلف بإيش؟ بمخلوق، فله أثر. ذلك قال الشافعي رحمه الله: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه، قال لأن قال فحنث فعليه الكف لأن اسم الله غير مخلوق. قال رحمه الله: من حلف باسم من أسماء الله فحلف فعليه الكف، لأن اسم الله غير مخلوق. وأما على مذهب الجهمية والمعتزلة وأن أسماء الله مخلوقة، فالحالف بأسماء الله يكون قد حلف بماذا؟ بمخلوق. يكون قد حلف بمخلوق، فهو على هذا عياذا بالله قد حلف بمخلوق. كذلك من الردود على هؤلاء في قول الله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، فهل يكون التسبيح بإيش؟ بمخلوق؟ الجواب بلا شك لا، الجواب بلا شك لا. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فاذكر اسم الله عليها، فهل المقصود بإيش؟ ذكر بمخلوق. فإذا فعل هذا فلو ذكرت كما قال بعض أهل العلم، لو ذكرت باللات أو ذكرت بالعزة أو ذكرت بكذا، فإن لم تكن في هذا ماذا؟ مشركا، لأن أسماء الله في الأصل إيش؟ عندهم مخلوقة. فالحق بلا شك أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وأسماءه سبحانه وتعالى كما ذكر أهل السنة رحمهم الله خلافا للمعتزلة والجهمية، خلافا للمعتزلة والجهمية. وبهذا يتضح بطلان من قال إن الاسم غير المسمى، أو إن الأسماء غير مخلوقة عياذا بالله. فعلى مذهب المعتزلة كما ذكرنا، لو ذكر اسم زيد على الذبيحة أو عمر أو اللات أو العزة يصح، لأن هذه الأسماء مخلوقة، كما أن أسماء الله عنده ماذا؟ مخلوقة. ولكن الحق والصواب ما ذهب إليها للسنة رحمهم الله عز وجل. نعم.
ويثبتون أنك له وجه وسمع وبصر وعلم وقدرة وقوة وكلام، لا أهل ما يقوله أهل زيد من المعتزلة وغيره، ولكن كما قال تعالى: ويبقى وجهه، قال أنزله بعلم، قال: لا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: لله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأي، وقال: ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
المصنف رحمه الله عز وجل ذكر ما جملة من صفات الله سبحانه وتعالى: صفة الوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والسمع والبصر والكلام. وسيفصل المصنف رحمه الله عز وجل في بعض هذه الصفات بعد ذلك. ويبقى وجه ربك، هذا فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، هذا فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وصفة الوجه من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين، وهذا الإثبات على الحقيقة، هذا الإثبات على الحقيقة، خلافا للجهمية ومن سار على طريقتهم من نفي الوجه وتعطيله، من نفي الوجه وتعطيله، وزعموا أن المراد بالوجه هنا مجاز عن الذات أو الثواب. وزعم أولئك أن الوجه هنا مجاز عن الثواب أو الذات أو الجهة، وهذا تحريف من عندهم. وقد رد أهل السنة ذلك، قد رد أهل السنة ذلك من وجوه. وجه الأول أن الله فرق بين الذات والوجه وعطف أحدهما على الآخر، وعطف الله أحدهما على الآخر، والعطف يقتضي المغايرة كما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد قال: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم. هنا فرق بين الذات والوجه، فليس كما تقول الجهمية أن الوجه هو الذات. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى، وهو الوجه الثاني في قول الله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأضاف الوجه إلى الذات، وأضاف النعت إلى الوجه، ويبقى وجه ربك. أين النعت؟ ها؟ أحسنت، ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأضاف الوجه إلى الذات، ويبقى وجه ربك، هذه إضافة الوجه إلى الذات. وأضاف النعت إلى الوجه، قال ذو الجلال والإكرام. لما قلنا الإضافة هنا من باب إضافة النعت إلى الوجه وليس من باب إضافة النعت إلى الذات، ها؟ أحسنت، أنه قال ويبقى وجه ربك ذو، فلو كان من باب إضافة النعت إلى الذات لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لأن ذو مرفوعة ترجع إلى إيش؟ إلى الوجه الذي هو مرفوع، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، فلو كان من باب إضافة النعت إلى الذات لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام من باب الإضافة، فلو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات لقال ذي الجلال، فلما قال ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه، وأن الوجه صفة لإيش؟ للذات، أنه نعت للوجه وأن الوجه صفة للذات. ثالثا، أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضاف إلى الذات في جميع موارده، والمضاف إلى الله نوعان: أولا إضافة أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه، وإضافة مخلوق إلى خالقه. وصفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وسمع الله وبصره سبحانه وتعالى ووجهه ونوره، فهذه إضافتها إضافة صفة إلى موصوف بها. فإضافة الوجه والسمع والبصر من النوع الثاني لا من النوع الأول. الوجه الرابع كذلك أنه من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، ما جاء في الحديث الصحيح: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فإنه دليل على أن الإضافة هنا إضافة إيش؟ إيش؟ لما؟ لا يجوز للإنسان أن يستعيد بإيش؟ بمخلوق، لأنه لو قلنا إن الوجه هنا مقصود به الثواب فإن الثواب إيش؟ مخلوق. فهذه الأدلة أو هذه الوجوه هي رد على جميع ما ذكره المؤولة من جهة الذات أو من جهة الثواب أو من جهة الجهة. ففي قولهم أعوذ بالله العظيم وجه الكريم دليل على الإضافة إضافة صفة إلى موصوف بها، لا إضافة مخلوق إلى خالقه، لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. ثم بعد ذلك رحمه الله عز وجل ذكر صفة العين وذكر الأدلة الواردة في هذه الصفة، ذكر الأدلة الواردة في هذه الصفة. وصفة العين قد جاءت عند في القرآن كما جاءت اليدين، إلا أنه لم تأتي في القرآن بلفظ التثنية، إنما العينين جاءت في القرآن بلفظ الإفراد ولفظ الجمع، وإنما بلفظ التثنية، فإنه ما جاء في القرآن صفة العينين، وإنما في القرآن جاء صفة العينين بلفظ الإفراد ولفظ الجمع، ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنية كما جاء ذلك في اليد. فمجيئها بلفظ القرآن الإفراد في قوله تعالى وتصنع على عيني، كذلك مجيئها بلفظ الجمع كما ذكر المصنف رحمه الله عز وجل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولم تأتي هذه الصفة على التثنية في القرآن، وإنما جاء ذلك أين؟ في السنة. تحفظون حديث في هذا الباب؟ إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، لما ذكر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ثبت الدجال قال إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. وجه الاستدلال من هذا في أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأمته شيئا ينتفي به الاشتباه عليهم، أراد وجه الاستدلال بهذا الحديث على التثنية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأمته شيئا ينتفي به الاشتباه عليهم في شأن الدجال في أمر محسوس، يتبين لذوي التفكير أن هذا واضح، وذلك أن الدجال أعور العين، والرب سبحانه وتعالى ليس بأعور، ولو كان لله تعالى أكثر من عينين لكان البيان به إيش؟ أولى لظهوره، لقال إن ربكم له أكثر من عينين وإن الدجال له عين واحدة، لكن لما قال إن ربكم ليس بأعور فإنه أراد بذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن ينتفي به الاشتباه عليهم، وإلا لو كان له أكثر من عينين لقال إن له أكثر من عينين، وكان هذا أكثر في البيان وأولى في الظهور، أو أكثر في البيان وأولى في الظهور. فلما كان أن ذلك لم يذكر فدل من ذلك عن أن الله سبحانه وتعالى له عينان. وابن حزم يرى أن لله عينا وعينان وأعينا، ابن حزم يرى أن لله سبحانه وتعالى عينا وأعينا، لأنه قال هذا هو الذي جاءت به القرآن. ابن حزم يرى أن لله عينا وأعينا، قال وكذلك ويدا ويدين وأيد، ويقول كما في المحلى ولا يحل أن يقال عينين لأنه لم يأتي بذلك نص. فابن حزم يرى أن لله عينا وأعينا، لكن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة رحمهم الله عز وجل من الاستدلال بحديث الدجال، فإن الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي قد استدل بهذا الحديث، قال والعور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين. الدارمي رحمه الله عز وجل استدل بحديث إن ربكم ليس بأعور على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، قال والعور عند الناس ضد البصر والأعور عندهم ضد البصير بالعينين. قد أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كتاب بشر المريسي، قال وعلى كتاب الدارمي في رد على بشر المريسي، وعلى كتاب الآخر رد على الجهمية، فقال إن فيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. قال رحمه الله في الثناء على كتابي الدارمي، الأول في رد على بشر والثاني في رد على الجهمية، قال إن فيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. كذلك استدل بحديث إن الله ليس بأعور، كذلك ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى له عينان. نعم.
ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، كما قال تعالى وما يشاءون إلا أن يشاء الله.
هذا من باب داخل في باب الإيمان بالقدر، هذا في داخل في باب الإيمان بالقدر، وأن ذلك أن المؤمن عليه الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فمشيئته فوق كل مشيئة وقدرته فوق كل قدرة، فما تشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله قد شاء ذلك الشيء. فإذا شئنا شيئا علمنا أن الله قد شاءه، ولولا أن الله سبحانه وتعالى شاء ما شئنا هذا الشيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات لكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. فنحن يجب علينا أن نعتقد أن مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل مشيئة، وهذا من باب الإيمان بالقدر. وكما قال عبد الله بن عباس: حتى وضعك يدك على كفك على كفك على حتى وضع كفك على وجهك فإن ذلك من قدر الله عليك. يعني الآن في وضع يدي على كف على على وجهي هذا من قدر الله سبحانه وتعالى، هذا قد شاءه الله سبحانه وتعالى، هذا قد شاءه الله عز وجل. فمشيئته فوق كل مشيئة سبحانه وتعالى. نعم.
ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن دين الله ولا أن يقبل فعله وإرادته ومشيئة الله ولا أن يبدل علم الله
ولا أن يبدل
علم الله فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو والقادر العلم،
كما قال الله سبحانه وتعالى: تعلم أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. فهنا إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى وإثبات صفة القدرة له سبحانه وتعالى وأنه القادر الذي لا يغلب عز وجل. فجميع الأشياء منقادة لقدرته سبحانه وتعالى، وصفة العلم والقدرة من الصفات الذاتية. هنا المصنف رحمه الله قال: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته بمشيئة الله، لأن الله يقول: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. فهذا فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى وإثبات صفة القدرة له سبحانه وتعالى. وفيه الرد كذلك على المعتزلة الذين قالوا: إن الله عالم بلا علم، إن الله عالم بلا علم. كذلك فيه الرد على أهل البدع من الفلاسفة وغيرهم من قال: إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وإنما الله سبحانه وتعالى يعلم ويحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وفيه إثبات إحاطة علمه بكل شيء وبكل شيء فلا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم الجزئيات ويعلم الكليات، فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته أيضا وعن خلقه، كما لا يخرج عن علمه ومشيئته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له القدرة وله العلم عز وجل. وقد نبه أهل العلم رحمهم الله عز وجل هنا على مسألة وعلى لفظة في قول بعضهم: وهو على ما شاء قدير. والصواب كما ذكر ذلك شراح الواسطية ومنهم الشيخ بن رشيد شيع الواسطية قال: وهذا ليس بصواب، فإن الله على كل شيء قدير، فإن الله على كل شيء قدير. ولا يقول إن قائل وهو على ما يشاء قدير، بل الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى عموم قدرته ومشيئته، خلافا لأهل البدع ومنهم المعتزلة. وقد ظل في هذا الباب في باب القدر وفي باب أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال المخلوق طائفتان، وسنؤجل الكلام فيها إلى قول المصنف رحمه الله: أفعال الله مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة لله، أفعال العباد مخلوقة لله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة في مسجد محمد حاضر السعيدي في الجهراء بدولة الكويت في شهر جماد الآخرة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
فإننا قد توقفنا عند قولنا من غير تعطيل في عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، في إثباتهم أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ومن غير تعطيل. توقفنا عند قولنا من غير تعطيل، وذكرنا أنواع التعطيل التي قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وأول من قال بمقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم. أول من قال بهذه المقالة، أعني مقالة التعطيل، هو الجعد بن درهم، والذي قد قتله خالد القصري كما هو معلوم عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وتلقف هذه المقالة، أعني مقالة التعطيل، الجهم بن صفوان الترمذي، وهو الناشر لمقالة التعطيل. الناشر لهذه المقالة الخبيثة هو الجهم ابن صفوان، فإنه كما ذكر في ترجمته كان صليط اللسان وكثير الجدل، كان صليط اللسان وكثير الجدل، وهو الناشر لمذهب التعطيل. لذلك نسب هذا المذهب إلى الجهم بن صفوان، مع أن أول من قال بهذا المذهب هو الجعد بن درهم، ولكن لأنه هو الذي ناظر وناضل على هذه المقالة الخبيثة فإنه قد نسب هذا المذهب إلى الجهم بن صفوان. وقد قتل الجهم سلم بن أحوز كما هو مقرر عند أهل العلم. ومن الفوائد في هذا الباب أن نعيم بن حماد رحمه الله قد كان جهميا ثم رجع إلى مذهب السلف وهو إمام. قد كان العلماء رحمهم الله بعد رجوعه إلى مذهب السلف يمتحنون الناس في نعيم بن حماد، وقد قال: أنا كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل. قال نعيم بن حماد، هو إمام من أئمة أهل السنة، ولكنه ضعيف الحديث، هو ضعيف في الحديث، فإذا جاء في إسناد نعيم بن حماد هو ضعيف من جهة الإسناد، من جهة سوء حفظه ومن جهة حفظه، ولكن من جهة إمامته في العقيدة وإمامته في الدين وفي هذه العقيدة السلفية فهو إمام. قد كان جهميا، قال: فلما طلبت الحديث عرفت أن مذهبهم يؤول للتعطيل. فدل هذا على أنه وإن كان الرجل على بدعة ثم رجع فإن التوبة تجوب ما قبلها، التوبة تجوب ما قبلها، خاصة إذا بين وأصلح ما قد كان منه. الذين تابوا وبينوا وأصلحوا، فإذا حصل منه ذلك فإنه بلا شك لا يكون على ما كان عليه قبل التوبة. وهذا نعيم بن حماد هو مثال، فقد كان جهميا ثم أصبح إماما من أئمة أهل السنة، أصبح إماما من أئمة أهل السنة، بل كان أهل السنة يمتحنون الناس في نعيم ابن حماد. وهذه المقالة، يعني مقالة التعطيل، ليس لها وجود في عصر الصحابة وكبار التابعين، ليس لها وجود في عصر الصحابة وكبار التابعين، وإنما تأخر ظهورها إلى أواخر عصر التابعين من أوائل المئة الثانية، إنما تأخر ظهورها إلى أواخر عصر التابعين من أوائل المئة الثانية، فهي من المقالات المتأخرة، فقبلها قد خرج مقالة الخوارج والروافض، فقبلها قد خرج مقالة الخوارج والروافض. في قول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل، ثم قالوا من غير تكييف. ومن غير تكييف، التكييف في اللغة التصوير، وهو تعيين كنه الصفة. تكييف في اصطلاح أهل العلم تعيين كنه الصفة، يقال كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة، إذا جعل له كيفية معلومة. وكيفية الشيء صفته وحاله، فهو تعيين كنه وكيفية صفات الله عز وجل. فالمكيفة هم الذين يطلبون تعيين كنه صفات الله سبحانه وتعالى. وكيف الصفات مما استأثر الله سبحانه وتعالى به، كيفية الصفات مما استأثر الله سبحانه وتعالى به. ويستحيل أن يصل أحد إلى كيفية صفاته سبحانه وتعالى، إذ الصفة تابعة للموصوف، إذ الصفة تابعة للموصوف. كما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالكلام في الذات كالكلام في الصفات، الكلام في الذات كالكلام في الصفات. إذا لما سئل مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سأله رجل عن كيفية الاستواء، قال الراوي فأطرق مالك رأسه حتى علته الرحضاء أي العرق، ثم قال الكلمة المشهورة الاستواء ماذا؟ الاستواء غير مجهول. الاستواء هذه اللفظة الواردة عن مالك بهذا السياق، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقد سمعت شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله قبل 25 سنة نحن ندرس عنده في مكة في العشر الأواخر، قال رحمه الله هذه اللفظة الواردة عن مالك، هذه اللفظة الواردة عن مالك التي قد سقناها لكم ها هنا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هناك رسالة في الجامعة الإسلامية، رسالة ترقية للشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد في جمع طرق وألفاظ أثر مالك بن أنس رحمه الله، ولن نتج الباحث في آخر الرسالة إلى ما ذكره شيخنا لنا رحمه الله عز وجل، أن السياق الذي ورد عن مالك هو قوله رحمه الله الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قد جاء أيضا هذا عن ربيعة الذي هو شيخ مالك، وجاء كذلك عن أم سلمة، والذي جاء عن أم سلمة فيه ضعف. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل كلمات من نور، عن قول مالك رحمه الله قال كلمات من نور، ما شاء الله يوفق الله من يشاء ويتفضل عليه بالكلمات التي تكون نبراسا للمسلمين. قال رحمه الله كلمات من نور، ما شاء الله يوفق الله من يشاء ويتفضل عليه بالكلمات التي تكون نبراسا للمسلمين. وهذا الذي ذكره مالك رحمه الله عز وجل قال أهل العلم هو جواب شاف لجميع مسائل الصفات. لو سئلت كيف الرحمة، كيف كذا، كيف كذا من الصفات، فإن هذا جواب شاف لجميع مسائل الصفات. ذلك أهل السنة يقولون بلا كيف، أي بلا كيف معلوم، وليس بلا كيف في ذات الله سبحانه وتعالى؟ لا، فالله هو الذي يعلم ماذا؟ كيفية صفاته. لكن المقصود بلا كيف، أي بلا كيف معلوم لنا نحن الخلق، بلا تمثيل. والتمثيل في اللغة هو التشبيه، التمثيل في اللغة هو التشبيه. يقال مثل الشيء بالشيء، أي سواه وشبه الشيء وجعله مثله وعلى مثاله. وشيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في العقيدة الواسطية قال: من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه. أراد رحمه الله أن يوافق لفظ القرآن، أراد رحمه الله عز وجل أن يوافق لفظ القرآن، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك رحمه الله عز وجل في مناظرة الواسطية قال: أتحدى أن تأتون لي بلفظة تخالف كتاب الله سبحانه وتعالى وتخالف سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، حتى في ألفاظه أخذها من القرآن وأخذها من السنة، وإلا يستطيع رحمه الله أن يقول بلا تشبيه. ولكن أراد رحمه الله عز وجل أن يوافق لفظ القرآن حتى في تآليفه رحمه الله عز وجل. لذلك شيخ شيوخنا الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل لما ألف منهج السالكين ذكر رحمه الله أنه ألفه وحاول في تأليفه أن يذكر المسألة، فإن كان النص دال على المسألة فإنه يكتفي بالنص، لأن ألفاظ القرآن أوضح، لأن ألفاظ القرآن أوضح، ولأنه يحب أن يكون موافقا لألفاظ القرآن حتى في تأليفه. وذلك في رسالته لتلميذه ابن عقيل، فإنه قد ذكر له أنه قد ألف منهج السالكين، وأنه ألفه بطريقة كذا وكذا وكذا، وأنه يحاول أن يوافق في ألفاظه النصوص الشرعية. وذلك أسلم للعبد، ذلك أسلم للعبد، فإنه إذا ألف الكتاب أو تكلم بكلام وأخذ كلامه من نصوص الوحيين فإن ذلك أبعد عن ماذا؟ عن الزلل، وأبعد عن الوقوع في المخالفات حتى في الألفاظ. وهذا هو المنبغي على طالب العلم، أن يكون حتى في ألفاظه على موافق للقرآن والسنة، وكذلك يكون طالب العلم في ألفاظه على لغة أهل العلم، أن يكون طالب العلم في ألفاظه على لغة أهل العلم. فإذا كان قد أصبح من طلاب العلم كذلك المنبغي عليه أن يكون في لفظه على لغة أهل العلم، لا يكون على لغة العوام في تخاطبه، أو على لغة غير طلاب العلم في تحاوره أو في دروسه، بل يكون على لغة أهل العلم في المخاطبة، في التحاور، في التأليف، فإنه لأنه أصبح من طلاب وحملة العلم، فالمنبغي عليه أن يكون على لغة العلم وعلى لغة أهل العلم في كلامه وفي تحاوره وفي تأليفه. شيخ الإسلام كما ذكرنا قال بلا تمثيل، مع أن التشبيه قد يكون مرادف، ولكن أراد أن يوافق لفظ القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يقال ذات الله مثل ذواتنا، لا يقال ذات الله مثل ذواتنا، ولا صفات الله سبحانه وتعالى مثل صفاتنا. فالكلام في الذات كالكلام في الصفات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بل نقول كما قرر أهل العلم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول هل تعلم له سمية، أي لا أحد يسامي الله سبحانه وتعالى، أي يشابه الله سبحانه وتعالى. وليس كمثله شيء هو السميع البصير نفي وإثبات، مثل لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفي وإثبات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهنا فائدة قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، قال رحمه الله: إذا قال لك المؤول معنى الغضب إرادة الانتقام والرحمة، معنى الغضب، قال المؤول إذا قال لك المؤول معنى الغضب إرادة الانتقام والرحمة كفعل الأشاعرة، أو إذا معنى الغرض إرادة الانتقام والرحمة إرادة الإنعام، إذا قال لك المؤول معنى الغضب إرادة الانتقام والرحمة إرادة الإنعام كفعل الأشاعرة، فإنهم يفسرون الصفة بغير تفسير السلف رحمهم الله عز وجل. فنقول لهم: هل هذه الإرادة تشابه وتماثل إرادة المخلوق، أو أنها إرادة تليق به سبحانه وتعالى؟ فإنه إن قال الأول فقد شبه، وهم يبتعدون عن إيش؟ عن التشبيه، مع أنهم يثبتون إيش؟ أجيبوا، الأشاعر يثبتون الإرادة، ويقولون الإرادة إرادة تليق بإيش؟ به سبحانه وتعالى. فلما لا تقول كذلك في الغضب؟ هو غضب يليق بإيش؟ بالله سبحانه وتعالى. فإنهم قالوا: الغضب لا نفهم منه إلا ما يفهم في من؟ في المخلوق. فعطلوا الغضب وقالوا إن معنى الغضب إرادة إيش؟ الانتقام. قالوا: الرحمة كذلك لا نعلم إلا ما تكون في المخلوق من الضعف، فعطلوا الرحمة فقالوا: الرحمة إرادة إيش؟ الإنعام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا قال لك ذلك المؤول فقل له: هذه الإرادة تشابه وتماثل ما عند المخلوق من إرادة، أو أنها إرادة تليق بمن؟ به سبحانه وتعالى. فإن قال الأول فقد شبه، وهم قد هربوا من ماذا؟ من التشبيه، وهم يثبتون الإرادة. وإن قال الثاني فنقول: لما لا تقول أيضا أن رحمة الله وأن غضب الله تليقان به سبحانه وتعالى، أن رحمة الله وغضب الله تليقان به سبحانه وتعالى. ذلك كما قال أهل العلم: القول في الصفات كالقول في بعض الصفات الأخرى. القول في الصفات أنتم تثبتون الإرادة وتقول إرادة تليق بجلال الله وعظمته، كذلك أثبتوا الغضب وأثبتوا الرحمة، وأن الرحمة والغضب تليقان بجلال الله سبحانه وتعالى. لذلك وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة في أن يكونوا بين أهل التمثيل وأهل التعطيل. وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة بأن يكونوا بين أهل التعطيل وأهل التكييف وأهل التمثيل وأهل التحريف. المصنف رحمه الله عز وجل ذكر في أول الرسالة ما جاء في استواء الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل استوى على العرش، وهذا فيه إثبات صفة الاستواء، وهو على وارتفع. وجاء إثبات الاستواء في سبع مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى. جاء إثبات الاستواء وذكر الاستواء الرحمن استوى في سبع مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكر هذه المواطن شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في العقيدة الواسطية، فإن الرحمن عرش استوى جاء في كتاب الله في سبعة مواطن، وقد ذكر هذه المواطن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في العقيدة الواسطية، جاء ذكرها في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي الرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد. وقد ذكر هذه المواطن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في العقيدة الواسطية. والاستواء صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية. الاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية. وأهل السنة يثبتون أنواع العلو الثلاثة، أهل السنة يثبتون أنواع العلو الثلاثة: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. وأما أهل البدع فإنهم لا يثبتون إلا علو القدر وعلو القهر، وأما علو الذات فإن أهل البدع والأهواء ممن تكلم في الصفات ينكرون علو ذاته سبحانه وتعالى، ينكر علو ذاته سبحانه وتعالى. والاستواء دليله سمعي فقط، الاستواء دليله سمعي فقط. وأما العلو فقد تواطأت أدلة السمع والعقل على إثباته، وكذا الفطرة، وكذا الفطرة أيضا قد دلت على علو الله سبحانه وتعالى. فعندنا فرق بين الاستواء والعلو. الفرق الأول أن الاستواء صفة فعلية، وأن العلو صفة ذاتية، وأن الاستواء قد دل عليه دليله السمع، وأما العلو فقد دل عليه السمع والعقل والفطرة، فقد دل عليه السمع والعقل والفطرة. تقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: ذكر بعض الخصائص الربوبية، وأنه مالك الخلق، وأنه مالك الخلق، وأنشأهم لا حاجة إلى ما خلق، ولا معنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم كما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون، وأنه مدعوم بأسمائه وموصوف بصفاته التي سمى وصل بها نفسه وسماه وصفه بها نفسه.
ذكر رحمه الله عز وجل بعض خصائص الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله هو داخل في توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات هو داخل في توحيد الربوبية، ولكن استقر عمل أهل السنة على تقسيم أنواع التوحيد إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الإلهية، القسم الثاني توحيد الربوبية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وليس هناك قسم رابع، ليس هناك قسم رابع، لا كما يزعمه بعض أصحاب المقالات أن هناك قسم رابع ألا وهو توحيد الحاكمية، فإن ذلك لم يكن عند السلف الصالح رحمهم الله عز وجل، بل كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام كان ذلك بالاستقراء التام، كان ذلك بالاستقراء التام، ذلك بالنظر إلى الكتاب والسنة، إلى نصوص الوحيين في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. أما ما يحدثه بعض الناس من زيادة القسم الرابع وهو توحيد الحاكمية فإن هذه الزيادة بدعية، قد رد أهل العلم رحمهم الله عز وجل على من زاد هذه الزيادة. هو يريد أن يحرف الناس عن ما أرسل الله سبحانه وتعالى به المرسلين من توحيد رب العالمين الذي هو توحيد الألوهية، لذلك قال بتوحيد الحاكمية. ذلك هؤلاء في أول الأمر قالوا إن التوحيد معناه لا حاكم إلا الله، قالوا في أول الأمر إن التوحيد معناه لا حاكم إلا الله، فلما رد على هؤلاء الأقوام أهل السنة قالوا: نقول إن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي لعبة سياسية كما قال ذلك بعض أشياخنا، إنما قسموا التوحيد إلى أربعة أقسام من أجل أن يحرفوا الناس إلى توحيد الحاكمية، ويقولون لهم: ما دام أنكم قد جعلتم التوحيد أربعة أقسام فدعوتنا إلى الحاكمية هي دعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. دعوته إلى الحاكمية هي دعوة إلى التوحيد. لذلك لا يمشي هذا إلا على السذج. لما رد أهل السنة على هؤلاء القوم في تعريف التوحيد بأنه لا حاكم إلا الله عدلوا إلى تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام، ثم بعد ذلك في دعوتهم يدعون إلى ماذا؟ إلى لا حاكم إلا الله. فإذا حاج أهل السنة هؤلاء قالوا لقد أقررتم لنا بماذا؟ بهذا التقسيم، ونحن ندعو إلى التوحيد، فنحن وإياكم ماذا؟ سواء. أنتم تدعون إلى قسم ونحن ندعو إلى قسم آخر. ولكن أهل العلم قد ردوا على هذا التقسيم بأنه لم يكن أصلا تقسيما ماذا؟ معهودا عند السلف الصالح، لم يكن أصلا معهودا عند السلف الصالح، وإنما عدلوا عن ذلك، وهذه إنما هي لعبة سياسية حتى يرضخ لهم أهل السنة في هذا التقسيم، ثم بعد ذلك لا يدعون إلا لتوحيد الحاكمية، كما هو واقع كثير من الجماعات السياسية في عصرنا، كما هو واقع الكثير من الجماعات السياسية في عصرنا، يحصل عندهم الغلو في ماذا؟ في الحاكمية، والاستهانة بتوحيد الإلهية. تجد بعضهم يقول إن التوحيد يدرس في نصف ساعة، وآخر يقول في 10 دقائق، وثالث يقول في 5 دقائق، وأحدهم يقول التوحيد أين الله؟ الله في السماء، من أنا؟ أنت رسول الله؟ قال أنت مؤمنة، هذا هو التوحيد. فحكم عليها بأنها موحدة وأنها مؤمنة في أقل من دقيقة، في أقل من دقيقة. فهؤلاء الأقوام غلوا في هذه الأبواب وهونوا من توحيد المرسلين الذي هو أول واجب على العبيد، كما هو معلوم مقرر عند أهل السنة، وليس كما هو عند الأشاعرة وعند غيرهم أن أول واجب على العبيد النظر أو القصد أو الشك أو المعرفة، فإن هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن الأشاعرة يرون أن أول واجب على العبيد النظر أو القصد إلى النظر أو الشك أو المعرفة، وأما أهل السنة فإنهم يرون أن أول واجب على العبيد هو توحيد الإلهية، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث ابن عباس في الصحيحين لما أرسل معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية عند البخاري إلى أن يوحدوا الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير فدل على أن معنى التوحيد بالرواية الأخرى يعني ماذا؟ لا إله إلا الله. لذلك جابر لما ذكر في صفة الحج في أول الصفة قال فأهل بإيش؟ بالتوحيد، وذلك ردا على المشركين لما كانوا يقولوا كما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كانوا يقولوا في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما كان قبل يعني قبل أن يكون في قبل ما يحصل له من لما كان يحج معهم كان يقول لهم قد قد أي انقطعوا عند التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كان يقول لهم قد قد أي انقطعوا عند التوحيد ولا تواصلوا فيحصل بكلامكم الأخير النقض لكلامكم الأول، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لذا جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر تلبية رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال فأهل بالتوحيد. فالتوحيد هو نفي وإثبات لا إله إلا الله، وهو ركناء للتوحيد ركنان، الركن الأول نفي والركن الثاني إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عرفوا التوحيد بتوحيد إيش؟ الإلهية، عرفوا التوحيد بتوحيد الإلهية. ويأتي هؤلاء المخربون ويعرفون التوحيد على خلاف ما عرفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهنا الإمام رحمه الله قال وأنه مالك خلقه والله عز وجل أنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل والخلق مسؤولون عما يفعلون. نعم عما يفعلون. نعم. ولله الأسماء هنا المصنف رحمه الله ذكر الأسماء والصفات وأنه مدعو بأسمائه كما قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأسماء الله الحسنى هي التي بلغت النهاية والكمال في الحسن. أسماء الله الحسنى هي التي بلغت النهاية والكمال في الحسن. وأسماء الله وصفاته توقيفية. أسماء الله وصفاته توقيفية. نقف على ما وقف إليه السلف رحمهم الله عز وجل. لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، وحملها على الحقيقة لا على المجاز. وهنا يحكي ابن عبد البر اعتقاد أهل السنة الذين هم أهل الحديث أهل الأثر، وليس هو ما يسطره الأشاعرة من كونهم أهل السنة ويقولون بالمجاز، وإنما يحكي ابن عبد البر رحمه الله اعتقاد أهل السنة المحضة وأنهم مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. لذلك قال أبو يعلى أيضا الحنبلي: ولا يجوز رد هذه الأخبار، أي الواردة في الأسماء والصفات. يقول أبو يعلى الحنبلي رحمه الله: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها. فهذا هو اعتقاد أهل السنة، وهذا ما نقله فقهاء الشافعية، فقهاء المالكية، وفقهاء الحنابلة، وكذلك الحنفية في باب الأسماء والصفات. فالذين على غير هذا الباب هم على غير هدى. نعم.
فعل صفة اليدين: وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح والقول والعظم والغاض والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وإنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام.
بدأ المصنف رحمه الله بذكر صفة اليدين لله سبحانه وتعالى وإثبات صفة هذه العناوين: إثبات صفة اليدين، إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هي ليست من كلام المصنف رحمه الله، وإنما هي من كلام المحقق الذي حقق الكتاب. وإلا رحمه الله عز وجل قال: وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان. الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم بيده، وقد ثبت ذلك عند الدارقطني في كتاب الصفات من حديث عبد الله بن عمرو أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثا، أن الله لم يباشر ولم يخلق بيده إلا ثلاثا: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدل بيده، وكتب التوراة بيده. قد ثبت هذا عند الدارقطني في كتاب الصفات، كذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر موقوفا: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. رواه الدارمي في رده على بشر المريسي والأجري في الشريعة وابن بطة في الإبان الكبرى، ورواه أيضا الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه، وفقه الذهبي رحمه الله، وحكم الألباني رحمه الله عز وجل بصحة هذه الأحاديث وهذه الآثار، وإن كان بعضها موقوف فإن هذا مما لا يقال من قبيل الرأي. فخلق الله سبحانه وتعالى آدم بيده، يدل على ذلك كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة، كما أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: بل يداه نعم مبسوطتان، ومن السنة أيضا ما ذكرناه لكم من الحديث الواردة في هذا، كذلك في حديث مسلم: يا آدم أنت خلقك الله بيده، ما ثبت في السنة من قول موسى: يا آدم أنت خلق الله نعم بيده. فهذه كلها أدلة على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم بيده، وفيها إثبات اليد أو اليدين لله سبحانه وتعالى. وفي إثبات أن الله سبحانه وتعالى خلق أربعة أشياء بيده رد على الأشاعرة، ورد على المعطل الذين يقولون إن معنى اليد هنا القدرة. فليصح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى خلق بقدرته أربعة أشياء فقط وباقي الأمور، فهذا فيه رد أيضا على الأشاعرة. فهل يصح أن يقال أن الله خلق بقدرته أربعة أشياء فقط؟ قد قال ورد على هؤلاء ابن القيم رحمه الله بمثل هذا الرد. ففي هذه النصوص إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، ورودا متنوعا مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط. لذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل رد على الذين قالوا إن المراد باليد القدرة أو النعمة من 20 وجها، رد رحمه الله عز وجل على هؤلاء من 20 وجها. كذلك رد شيخ الإسلام ذلك في الرسالة المدنية، الذين قالوا إن المقصود باليد هنا النعمة أو المقصود بها القدرة. فاعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله عز وجل. وهذه الصفة، صفة اليدين، جاءت في النصوص على ثلاث أوجه. وجه الأول بالإفراد، كقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. وجه الثاني بالتثنية: بل يداه. وجه الثالث بالجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فجاءت هذه الصفة بالإفراد، وجاءت بالتثنية، وجاءت بالجمع. فالجواب ما يلي: على الإفراد الذي هو الوجه الأول فإنه لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم، ومعلوم أن من صيغ العموم المفرد المضاف، لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد واحدة كانت أو يدين. فليس هناك معارضة بين إثبات اليد وإثبات اليدين، أنه يشمل هذا وذاك. وأما الجمع مما عملت أيدينا فهو للتعظيم، لا لحقيقة العدد، لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة. فلا ينافي التثنية، وهذا وجه. وهذا الوجه الأول في الجواب على الجمع، أنه للتعظيم وليس لحقيقة العدد، فلا ينافي التثنية. الوجه الثاني أنه لو قلنا أن أقل الجمع اثنان فلا معارضة، لو قلنا إن أقل الجمع اثنان فلا معارضة، فإنه يحمل على أقل الجمع، فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. والصحيح كما قرر ابن القيم رحمه الله أن أقل الجمع اثنان، أن أقل الجمع اثنان، وقد بث ذلك في غير كتاب رحمه الله عز وجل. فهنا فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطول ولا العرض أو العرض ولا العمق، إلى آخر ما ذكره رحمه الله عز وجل. التعبير عن الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ وهذه الكلمات ليست من طريقة السلف رحمهم الله عز وجل. فالواجب التعبير عن الله بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، الواجب التعبير عن الله سبحانه وتعالى بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية. وهذا هو سبيل أهل السنة، هذا هو سبيل أهل السنة. وأما المعطلة فإنهم يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ويدخلون أسماء وصفات أخرى، وأما أهل السنة فإنهم يقفون عند الكتاب والسنة ولا يتجاوزون ذلك كما قال أحمد رحمه الله. أما المعطلة فإنهم يحدثون أسماء وصفات وألفاظا غير شرعية، ثم يجعلون هذه الألفاظ الغير شرعية هي المحكمة، ويعرضون عن ألفاظ الكتاب والسنة. ذلك وقع عندهم الزلل، وقع عندهم الزلل. كمن يؤصل الآن تأصيلات فاسدة يعارض بها أصول أهل السنة، ثم يجعل أصول أهل السنة ماذا؟ من المتشابه، ويجعل أصوله من المحكمات. فإذا سكت عنه أهل السنة سرى ذلك في الناس، فأصبح بعد ذلك عند الناس الذي كان محكما أصبح متشابه، والذي كان باطلا أصبح ماذا؟ محكما. لذلك الأصول لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة ومن ألفاظ السلف الصالح رحمهم الله عز وجل. وكثير ممن بدأ يؤصل ويكتب في التأصيل في باب العقيدة أو المنهاج في الأزمنة المتأخرة ضل، لأنه يفهم كلام السلف على غير مراد السلف، يفهم كلام السلف على غير مراد السلف. والأسلم لنا جميعا أن نبقى على ألفاظ ماذا؟ السلف، أن نبقى على ألفاظ السلف. أما أن يأتي رجل ويكتب أصول أهل السنة كذا، الأصل الثاني، الأصل الثالث، ثم يحدث ألفاظا من عنده وتأصيلات من كيسه، ثم يكون منه نسبة هذا الأمر لمن؟ للسلف، والسلف براء من ذلك. لذا التأصيل والأصول تؤخذ من كلام السلف الصالح المبني على الكتاب والسنة. فما ذكره المصنف هنا هو على غير ما ذكره أهل السنة في مثل هذه الألفاظ، فإن هذه الألفاظ ليست من ألفاظ أهل السنة رحمهم الله عز وجل، بل هي ألفاظ مخترعة لم يكن أهل السنة على مثل هذه الألفاظ. لذلك هذا مما أخذ على عقيدة بكر إسماعيلي هنا ذكر مثل هذه الألفاظ الأعضاء الجوارح إلى آخر ما ذكر رحمه الله عز وجل. وهنا رحمه الله قد ذكر الأعضاء والجوارح والطول والعرض والعمق، وذكر نفيا مفصلا قال ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول ولا العرض ولا العمق. والنفي المفصل ليست من طريقة أهل السنة، فإن الله يقول ليس كمثله شيء، نفي مجمل، وهو السميع البصير. النفي المفصل ليس من طريقة أهل السنة رحمهم الله عز وجل. لذلك قال أهل العلم إن النفي المفصل لا مدح فيه، إن النفي المفصل لا مدح فيه. لذلك قالوا فيه إساءة أدب، وفيه أيضا إساءة أدب كما قال ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، فإنه قال لو قلت لسلطان لست بزبال ولا كساح ولا حجام وتريد ماذا مدحه لأدبك وجئت إلى سلطان أو والي أو رئيس تريد مدحه، قلت أنت لست بزبال، أنت لست بكساح، أنت لست بحجام، فإن هذا ليس من الثناء والمدح. قال ابن أبي العز الحنفي لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت في النفي، إذا أجملت في النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. قال أهل العلم فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. فليست من عقائد أهل السنة النفي المفصل، فطريقة أهل السنة هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى لإثبات المفصل والنفي المجمل، كما في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بخلاف عقائد علماء الكلام فإنهم يأتون بالنفي المجمل والإثبات المفصل. في عند علماء الكلام وعند أهل الكلام يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، وأما أهل السنة فعندهم نفي مجمل وإثبات مفصل. نعم.
ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما تقول المعتزلة والخوارج والطوائف من أهل الأهواء المخلوقة.
قال ولا يقولون يعني أهل السنة إن أسماء الله عز وجل كما تقول المعتزلة والخوارج وطوائف أهل الأهواء مخلوقة، يقصد الطوائف كالجهمية، فإن المعتزلة والخوارج والجهمية يقولون إن أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة، وأسماء الله غير مخلوقة، أسماء الله غير مخلوقة وهي حسنى، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، قال أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، كما قال الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى. فأسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة خلاف للمعتزلة والخوارج والجهمية، فإنهم يعتقدون أن أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة، وقالوا بذلك لأنهم يعتقدوا أن الأسماء إذا تعددت تعدت الموجودات، يعتقدون أن الأسماء إذا تعددت تعددت ماذا؟ الموجودات. لذلك قالوا الاسم غير المسمى، الله غير ماذا؟ غير المسمى، فالله ليس بمخلوق وأسماؤه ماذا؟ مخلوقة، وأسماؤه مخلوقة. وهذا الباب هو الذي يحكى عند أهل العلم رحمهم الله في مسألة الاسم والمسمى، الاسم والمسمى. قد كره السلف رحمهم الله الخوض في هذه المسألة، هل الاسم هو عين المسمى أم لا، وذلك لأنها مسألة حادثة والفائدة فيها قليلة، أن مسألة حادثة والفائدة فيها قليلة، ولم يتكلم بها السلف، لم يتكلم بها السلف إلا رد على المبتدعة من أهل الاعتزال ومن صار على طريقتهم ومنهجهم. فنشأت هذه المسألة في عهد أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وذلك نتيجة الخلاف مع المعتزلة في مسألة ماذا؟ القرآن، وأن القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله عز وجل، القرآن هو كلام الله عز وجل. فقالت المعتزلة ومن صار على طريقتهم الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى. قال الطبري رحمه الله في صريح السنة: وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شيء والصمت عنها زين، فالخوض فيها شيء والصمت عنها زين. فلولا أن المصنف رحمه الله ذكرها في هذا الباب في قول المعتزلة أن الاسم أسماء الله مخلوقة لما تعرضنا لهذه المسألة، وإلا اعتقاد أهل السنة رحمهم الله أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وأن الاسم للمسمى وهو دليل وعلم عليه، هذا هو اعتقاد أهل السنة. وإلا الناس اختلفوا هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال، ولكن الذي عليها للسنة رحمهم الله أن الاسم للمسمى، لله الأسماء الحسنى، فالاسم لمن؟ للمسمى، وذلك أخذا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالاسم للمسمى وهو دليل وعلم عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى. كذلك في حديث: إن لله 99 اسما. فاعتقاد أهل السنة أن الاسم للمسمى خلافا للجهمية والمعتزلة الذين قالوا الاسم غير المسمى، فأسماء الله عندهم غير الله سبحانه وتعالى لأنها مخلوقة، فعندما يقولون أسماء الله غيره يعني ما كان غيره عندهم فهو إيش؟ فهو مخلوق، ما كان غيره فهو مخلوق، فأسماء الله عندهم مخلوقة. إذا اشتد نكير السلف على من قال أسماء الله مخلوقة والاسم غير المسمى لما قد سمعنا من كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. لذلك يقول الشافعي رحمه الله عز وجل: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. يقول الشافعي رحمه الله: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، لأنه يقول إن أسماء الله مخلوقة. وكذلك قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله قال: من زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم أن الله غير الله، من زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم أن الله غير الله، وأبطل في ذلك، لذلك الشافعي رحمه الله قال: من حلف، وهذا له أثر، إذا قلنا أن أسماء الله مخلوقة، فمن قال وحلف باسم من أسماء الله فيكون حلف بإيش؟ بمخلوق، فله أثر. لذلك قال الشافعي رحمه الله: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه، قال لأن قال فحنث فعليه الكف، لأن اسم الله غير مخلوق. قال رحمه الله: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكف، لأن اسم الله غير مخلوق. وأما عن مذهب الجهمية والمعتزلة وأن أسماء الله مخلوقة، فالحالف بأسماء الله يكون قد حلف بماذا؟ بمخلوق، يكون قد حلف بمخلوق، فهو على هذا عياذا بالله قد حلف بمخلوق. كذلك من الردود على هؤلاء في قول الله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، فهل يكون التسبيح بإيش؟ بمخلوق؟ الجواب بلا شك لا، الجواب بلا شك لا. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها، فالمقصود بإيش؟ ذكر بمخلوق. فإذا فعل هذا فلو ذكرت كما قال بعض أهل العلم، لو ذكرت باللات أو ذكرت بالعزة أو ذكرت بكذا، فإن لم تكن في هذا ماذا؟ مشركا، لأن أسماء الله في الأصل إيش؟ عندهم مخلوقة. فالحق بلا شك أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وأسماءه سبحانه وتعالى كما ذكر أهل السنة رحمهم الله خلافا للمعتزلة والجهمية، خلافا للمعتزلة والجهمية، وبهذا يتضح بطلان من قال إن الاسم غير المسمى أو أن الأسماء غير مخلوقة عياذا بالله. فعلى مذهب المعتزلة كما ذكرنا لو ذكر اسم زيد على الذبيحة أو عمر أو اللات أو العزة يصح، لأن هذه الأسماء مخلوقة كما أن أسماء الله عنده ماذا؟ مخلوقة. ولكن الحق والصواب ما ذهب إليها للسنة رحمهم الله عز وجل. نعم.
ويثبتون أنك له وجه وسمع وبصر وعلما وقدرة وقوة وكلام لا أعلم ما يقوله أهل زيد من المعتزلة وغيره، ولكن كما قال تعالى ويبقى وجهه قال أنزله بعلم، قال لا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال لله العزة جميعا، وقال والسماء بنيناها بأيدي، وقال ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
المصنف رحمه الله عز وجل ذكر ما جملة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة الوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والسمع والبصر والكلام، وسيفصل المصنف رحمه الله عز وجل في بعض هذه الصفات بعد ذلك. ويبقى وجه ربك، هذا فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، هذا فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وصفة الوجه من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين، وهذا الإثبات على الحقيقة، هذا الإثبات على الحقيقة خلافا للجهمية ومن سار على طريقتهم من نفي الوجه وتعطيله، من نفي الوجه وتعطيله، وزعموا أن المراد بالوجه هنا مجاز عن الذات أو الثواب، وزعم أولئك أن الوجه هنا مجاز عن الثواب أو الذات أو الجهة، وهذا تحريف من عندهم، وقد رد أهل السنة ذلك، قد رد أهل السنة ذلك من وجوه. وجه الأول أن الله فرق بين الذات والوجه وعطف أحدهما على الآخر، وعطف الله أحدهما على الآخر، والعطف يقتضي المغايرة كما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد قال أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم. هنا فرق بين الذات والوجه، فليس كما تقول الجهمية أن الوجه هو الذات. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى وهو الوجه الثاني، في قول الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأضاف الوجه إلى الذات، وأضاف النعت إلى الوجه. ويبقى وجه ربك، أين النعت؟ ها؟ أحسنت، ذو ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأضاف الوجه إلى الذات، ويبقى وجه ربك، هذه إضافة الوجه إلى الذات، وأضاف النعت إلى الوجه، قال ذو الجلال والإكرام. لما قلنا الإضافة هنا من باب إضافة النعت إلى الوجه وليس من باب إضافة النعت إلى الذات؟ ها؟ أحسنت، أنه قال ويبقى وجه ربك ذو، فلو كان من باب إضافة النعت إلى الذات لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لأن ذو مرفوعة ترجع إلى إيش؟ إلى الوجه الذي هو مرفوع، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، فلو كان من باب إضافة النعت إلى الذات لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام من باب الإضافة، فلو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات لقال ذي الجلال، فلما قال ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه، وأن الوجه صفة لإيش؟ للذات، أنه نعت للوجه وأن الوجه صفة للذات. ثالثا، أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضاف إلى الذات في جميع موارده، والمضاف إلى الله نوعان: أولا إضافة أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه، وإضافة مخلوق إلى خالقه، وصفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وسمع الله وبصره سبحانه وتعالى ووجهه ونوره، فهذه إضافتها إضافة صفة إلى موصوف بها. فإضافة الوجه والسمع والبصر من النوع الثاني لا من النوع الأول. الوجه الرابع كذلك أنه من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ما جاء في الحديث الصحيح: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم، فإنه دليل على أن الإضافة هنا إضافة إيش؟ إيش؟ لما؟ لا يجوز للإنسان أن يستعيذ بإيش؟ بمخلوق، لأنه لو قلنا إن الوجه هنا مقصود به الثواب فإن الثواب إيش؟ مخلوق، فهذه الأدلة أو هذه الوجوه هي رد على جميع ما ذكره المؤولة من جهة الذات أو من جهة الثواب أو من جهة الجهة. ففي قولهم أعوذ بالله العظيم وجه الكريم دليل على الإضافة إضافة صفة إلى موصوف بها، لا إضافة مخلوق إلى خالقه، لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. ثم بعد ذلك رحمه الله عز وجل ذكر صفة العين وذكر الأدلة الواردة في هذه الصفة، ذكر الأدلة الواردة في هذه الصفة. وصفة العين قد جاءت عند في القرآن كما جاءت اليدين، إلا أنه لم تأتي في القرآن بلفظ التثنية، إنما العينين جاءت في القرآن بلفظ الإفراد ولفظ الجمع، وإنما بلفظ التثنية، فإنه ما جاء في القرآن صفة العينين، وإنما في القرآن جاء صفة العينين بلفظ الإفراد ولفظ الجمع، ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنية كما جاء ذلك في اليد، فمجيئها بلفظ القرآن الإفراد في قوله تعالى وتصنع على عيني كذلك مجيئها بلفظ الجمع كما ذكر المصنف رحمه الله عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ولم تأتي هذه الصفة على التثنية في القرآن، وإنما جاء ذلك أين؟ في السنة. تحفظون حديث في هذا الباب: إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، لما ذكر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه صفة الدجال قال: إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. وجه الاستدلال من هذا في أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأمته شيئا ينتفي به الاشتباه عليهم. أراد وجه الاستدلال بهذا الحديث على التثنية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأمته شيئا ينتفي به الاشتباه عليهم في شأن الدجال في أمر محسوس، يتبين لذوي التفكير أن هذا واضح، وذلك أن الدجال أعور العين، والرب سبحانه وتعالى ليس بأعور، ولو كان لله تعالى أكثر من عينين لكان البيان به إيش؟ أولى لظهوره، لقال: إن ربكم له أكثر من عينين، وإن الدجال له عين واحدة. لكن لما قال: إن ربكم ليس بأعور، فإنه أراد بذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن ينتفي به الاشتباه عليهم، وإلا لو كان له أكثر من عينين لقال: إن له أكثر من عينين، وكان هذا أكثر في البيان وأولى في الظهور، أو أكثر في البيان وأولى في الظهور. فلما كان أن ذلك لم يذكر فدل من ذلك عن أن الله سبحانه وتعالى له عينان. وابن حزم يرى أن لله عينا وعينان وأعينا، ابن حزم يرى أن لله سبحانه وتعالى عينا وأعينا، لأنه قال هذا هو الذي جاءت به القرآن. ابن حزم يرى أن لله عينا وأعينا، قال: وكذلك ويدا ويدين وأيد، ويقول كما في المحلى: ولا يحل أن يقال عينين، لأنه لم يأتي بذلك نص. فابن حزم يرى أن لله عينا وأعينا، لكن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة رحمهم الله عز وجل من الاستدلال بحديث الدجال. فإن الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي قد استدل بهذا الحديث، قال: والعور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين. الدارمي رحمه الله عز وجل استدل بحديث إن ربكم ليس بأعور على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، قال: والعور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين. قد أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كتاب بشر المريسي، قال: وعلى كتاب الدارمي في رد على بشر المريسي، وعلى كتاب الآخر رد على الجهمية، فقال: إن فيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. قال رحمه الله في الثناء على كتابي الدارمي، الأول في رد على بشر والثاني في رد على الجهمية، قال: إن فيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. كذلك استدل بحديث إن الله ليس بأعور، كذلك ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى له عينان. نعم.
ويقولون ما يقوله المسلمون لأسهم ما شاء الله كان، وما لا يشاء لا يكون، كما قال تعالى: وما يشاءون إلا أن يشاء الله.
هذا من باب داخل في باب الإيمان بالقدر، هذا في داخل في باب الإيمان بالقدر، وأن ذلك أن المؤمن عليه الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فمشيئته فوق كل مشيئة وقدرته فوق كل قدرة، فما تشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله قد شاء ذلك الشيء. فإذا شئنا شيئا علمنا أن الله قد شاءه، ولولا أن الله سبحانه وتعالى شاء ما شئنا هذا الشيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات لكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. فنحن يجب علينا أن نعتقد أن مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل مشيئة، وهذا من باب الإيمان بالقدر. وكما قال عبد الله بن عباس: حتى وضعك يدك على كفك على كفك على حتى وضع كفك على وجهك فإن ذلك من قدر الله عليك. يعني الآن في وضع يدي على كف على على وجهي هذا من قدر الله سبحانه وتعالى، هذا قد شاءه الله سبحانه وتعالى، هذا قد شاءه الله عز وجل. فمشيئته فوق كل مشيئة سبحانه وتعالى. نعم.
ويقولون لا سبيل لأحدنا لنخرج من الله ولا نقبل بدله وإرادة مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله فإنه
ولا نبدل
يبدل علم الله فإنه العالم لا يجهل ولا يسوء والضال لا يضل،
كما قال الله سبحانه وتعالى: تعلم أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. فهنا إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى وإثبات صفة القدرة له سبحانه وتعالى وأنه القادر الذي لا يغلب عز وجل. فجميع الأشياء منقادة لقدرته سبحانه وتعالى، وصفة العلم والقدرة من الصفات الذاتية. هنا المصنف رحمه الله قال: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته بمشيئة الله، لأن الله يقول: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. فهذا فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى وإثبات صفة القدرة له سبحانه وتعالى. وفيه الرد كذلك على المعتزلة الذين قالوا: إن الله عالم بلا علم، إن الله عالم بلا علم. كذلك فيه الرد على أهل البدع من الفلاسفة وغيرهم من قال إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وإنما الله سبحانه وتعالى يعلم ويحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وفيه إثبات إحاطة علمه بكل شيء وبكل شيء فلا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم الجزئيات ويعلم الكليات، فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته أيضا وعن خلقه، كما لا يخرج عن علمه ومشيئته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له القدرة وله العلم عز وجل. وقد نبه أهل العلم رحمهم الله عز وجل هنا على مسألة وعلى لفظة في قول بعضهم: وهو على ما شاء قدير. والصواب كما ذكر ذلك شراح الواسطية ومنهم الشيخ بن رشيد شراح الواسطية قال: وهذا ليس بصواب، فإن الله على كل شيء قدير، فإن الله على كل شيء قدير. ولا يقول إن قائل وهو على ما يشاء قدير، بل الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى عموم قدرته ومشيئته، خلافا لأهل البدع ومنهم المعتزلة. وقد ظل في هذا الباب في باب القدر وفي باب أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال المخلوق طائفتان، وسنؤجل الكلام فيها إلى قول المصنف رحمه الله: أفعال الله مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة لله، أفعال العباد مخلوقة لله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.